بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله الذي بعثه الله رحمة للعالمين، بشيرا ونذيرا، وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجهم واقتفى أثرهم وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد ثارت على الناس بالأمس وقبل الأمس رياح الغبار، وأصبحت حديثهم في انقطاع الطرق وانعدام الرؤية الأفقية، وكدرت عليهم أجواءهم، ومنهم من استجراه الشيطان فسب الريح وسب ما أثارت، وهذا خطر على عقيدة المسلم وعلى إيمانه. وقد ذكره شيخ الإسلام الشيخ محمد بن عبد الوهاب في كتاب التوحيد من ما يخل بالتوحيد، فعقد بابا لهذه المسألة، قال: باب ما جاء في سب الريح. وأورد فيه حديث أبي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تسبوا الريح، فإذا رأيتم ما تكرهون، أي من جرائها، أثارت عليكم الغبار، فدرت عليكم جوكم، أوسخت عليكم أثاثكم، فرقت حلالكم، فإذا رأيتم ما تكرهون، أي بسبب الريح، فقولوا: اللهم إنا نسألك من خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما أمرت به، ونعوذ بك من شر هذه الريح وشر ما فيها وشر ما أمرت به. وفي هذا التنبيه النبوي الكريم حفظ لعقيدة المؤمن، وتحقيق لجوئه في جلب النفع ودفع الضر إلى الله سبحانه وتعالى دعاء وابتهالا. وذلك أن الشيطان أيها الإخوة يسول الإنسان ويستجري به ويلعب بهواه، فربما أظهر منه كلمة لم يردها بكليتها فتبلغ عند الله مقتا وبغضا وسخطا على صاحبه، وهذا كثير خصوصا في المواقف الانفعالية، إثر غضب، إثر حزن، إثر فرح، وهذه أشد مداخل الشيطان على الإنسان، ينفذ إليه في شدة فرح، في شدة غضب، وفي شدة حزن. أكثر المطلقين الآن يعتذرون بطلاقهم أن الطلاق وقع منه في شدة غضب، أو يقول أن طلاقي وقع في غضب، يريد بذلك أن يعتذر لطلاقه فلا تطلق عليه زوجته. وما سمعنا أحدا ألبت أنه طلق زوجته مستانس أو يشرب عصير، وإنما كل المطلقين يطلقون في حالة غضب على تفاوت بينهما في نسبة هذا الغضب. الشأن من ذلك أن الشيطان له مداخل، وأعظمها هذه الثلاث: يدخل على الإنسان في شدة الغضب وهو موقف انفعالي عظيم، ومنه أيضا سبه للريح في شدة الغضب إذا أكفأت عليه أوانيه أو كدرت عليه جوه وقد أمل في خروج إلى نزهة أو تجارة أو سفر أو غير ذلك، وكذلك في شدة الحزن. ولهذا مر النبي صلى الله عليه وسلم على امرأة تبكي عند قبر فقال: يا هنتاه اصبري واحتسبي. فقالت: إليك عني، فإنك لا تدري ما أصابني أو ما أصابك ما أصابني. فأخر عنها النبي عليه الصلاة والسلام ولم يسترسل معها لئلا يوقعها في شر أعظم، حتى إذا هدأت وسكنت نفسها قيل إن هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاءت إليه المرأة تعتذر، فقال صلى الله عليه وسلم: إنما الصبر عند الصدمة الأولى. وكذلك يكون مدخل الشيطان في شدة الفرح، فإن الإنسان إذا اشتد فرحه ربما خرج منه تصور أو لفظ انفعالي لا يدري عنه. وهذا الرجل الذي أضل راحلته في ثلاث من الأرض عليها سبب نجائه طعامه وشرابه. وعليها طعامه وشرابه وقد أيقن بالهلكة فنامت عيناه فقام وهي تتدلى بخطامها أمامه فأخذ الخطام فرحا به وقال من شدة الفرح مخطئا اللهم أنت عبدي وأنا ربك. هذا كله يوجب أن يكون الإنسان على حذر مما يصدر منه لسانه مما ألقى له باله أو لم يلقي له باله، خصوصا الكلام الذي لا يلقي له باله فيبلغ سخطا عند الله ومقتا. يجتمع الناس في مجالسهم ودواوينهم ومكاتبهم وربما يتلفظ الإنسان على أخيه كلمة لم يقصدها أو لم يرد حقيقة معناها فيغاضبه ويزاعله ويخاصمه خصمه. أنت قلت كذا، قال يا أخي أنا ما أقصد، بلغت عند هذا الخصم هذا المبلغ. عند الله جل وعلا الموضوع أشد وأعظم. وقد جاء في الصحيح قول النبي صلى الله عليه وسلم: وإن العبد ليتكلم بالكلمة لا يلقي لها بالا، في رواية ما يتبين فيها، في رواية ثالثة لا يظن أنها بلغت مبلغها، يهوي بها بالنار أبعد ما بين المشرق والمغرب، وفي رواية يهوي بها في النار 70 خريفا. لماذا؟ لأن هذه الكلمة من سوءها وشؤمها وعدم مبالاة صاحبها بها بلغت عند الله مقتا، وقد سمع صوته وسع سمعه سبحانه الأصوات، فمقت صاحبها وغضب عليه حتى أهواه بالنار 70 خريفا. وقد جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا مع أصحابه فسمعوا وجبة صوت فطمة في الأرض، فقال صلى الله عليه وسلم: أتدرون ما هذا؟ فقالوا: قلنا الله ورسوله أعلم. قال صلى الله عليه وسلم: هذا حجر ألقي من على شفير جهنم منذ 70 خريفا الآن بلغ إلى قعره. وفي الحديث الذي سمعتم: يلقي كلمة ما يتبين فيها ما يظن أنها بلغت مبلغها يهوي بها في النار 70 خريفا، وفي لفظ أبعد ما بين المشرق والمغرب. سب الريح من هذا الجانب، لأن سب الريح له وجهتان: إما أن يريد أن يسب الريح بنفسها، أو يريد سب من أرسلها. فإن أراد سب من أرسلها فهذا الكفر المخرج من الملة، لأن مرسل الريح من هو؟ الله جل وعلا القائل: وأرسلنا الرياح لواقح. فإذا سببت الريح أردت سب من أرسلها وبعثها، فلا شك أن هذا كفر، لأنه مسبة لله سبحانه وتعالى. الحالة الأولى وهي الأكثر أن يسب الريح يريد بذلك سبها بذاتها. لماذا؟ لأنها أكفأت عليه أوانيه، كدرت عليه جوه، أفسدت عليه ما يخطط فيه ذلك اليوم، أثارت فيه حساسية والربو، فيسب الريح. وسب الريح بذاتها له حالتان أيضا: الحالة الأولى أن يعتقد أنها نافعة ضارة بذاتها، وهذا كفر في الربوبية، ولا يعتقده مسلم والحمد لله أن الريح نافعة بذاتها ضارة بذاتها. الحالة الثانية أن يسبها لأنها سبب حصل معه ما يكدر عليه جوه أو أثاثه أو صحته أو غير ذلك، وهذا هو الشرك الأصغر الذي يفضي إلى الشرك الأكبر. ولهذا نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام فقال: لا تسبوا الريح، لا تسبوها، وإن حصل بها سبب تكبيركم فإن رأيتم ما تكرهون أي من جرائها فقولوا اللهم. إذا عالج هذا الخطأ الشيطاني وهذا الوارد والخاطر الإبليسي في القلب، عالجه بتوحيد الله باللجوء إليه، وذلك بدعائه واستعاذته: فإذا رأيتم ما تكرهون فقولوا اللهم إنا نسألك من خير هذه الريح وخير ما فيها خير ما أرسلت به. نسألك من خير هذه الريح، لأن الله جل وعلا في خلقه العظيم لا يخلق شرا محضا أبدا، لا يمكن أن يخلق الله شرا خالصا. ولهذا تدعون في دعائك وفي صلاة الوتر: والشر ليس إليك، أي أن الله لا يخلق شرا خالصا محضا. أعظم شر من مخلوقات الله من هو؟ إبليس، الله يعيدنا وإياكم منه. بعض الناس إذا جاء ذكر إبليس يقول الله يلعنه أو لعنه الله. ترى إبليس يا أخواني أعادنا الله وإياكم منه، إذا لعنته يفرح ويستانس ويكبر ويتعاظم حتى يغدك الجبل. لماذا؟ لأنك لعنته وما أتيت بجديد، لأن الله لعنه قبلك. وإذا لعنته عرفت، عرف إبليس أنه أصاب منك مقتلا ولا أصاب منك إغاظة. فإذا قلت إبليس عادنا الله منه تصاغر وتحاقر حتى غدك الذرة، لأنك لجأت إلى الله عيادا وليادا به من إبليس. ولهذا قال الشيطان: أهلكت بني آدم بالذنوب، وأهلكوني بماذا؟ بالاستغفار. إبليس على ما فيه من شر عظيم، ليس لكن أنه ليس شرا محضا، لأن إبليس كان قبل أن يكفر مؤمنا حتى ألحقه الله بالملائكة. ومن الخير الذي يجعله الله في خلق إبليس أن يميز الله بين المؤمنين والكافرين، إذن ليس شرا محضا. فلهذا تقول في دعاء الريح: اللهم إني أسألك من خيرها، إذا فيها خير، وخير ما فيها، ففيها خير. من الخير الذي فيها تلقيح السحاب، من الخير الذي فيها بث البذور، وخير ما أمرت به. من أمرت؟ أي خير ما أمره الله به، لأن الله هو آمرها وهو مرسلها وهو مدبرها سبحانه. وتقول: وأعوذ بك من شر هذه الريح وشر ما فيها وشر ما أمرت به. وهكذا المؤمن يستعيذ بالله من شر كل ذي شر. وفي دعاء النوم: اللهم أعوذ بك من شر كل نفس أنت أخذ بناصيتها، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل نفس أنت أخذ من أصيتها، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. فعالج النبي صلى الله عليه وسلم هذا الخطأ اللفظي الناشئ من هذا الوهم والخاطر الإبليس الشيطاني، عالجه بتوحيد الله دعاء، وعالجه باللياذة إلى الله استعاذة. وهكذا صلى الله عليه وسلم يعود الناس على توحيد الله وتعظيمه وعلى إجلاله في القلوب، واللجوء إليه في الشدائد واللجوء إليه في السرائر. وبهذا يقيم المؤمن توحيد الله في قلبه وفي عمله وفي لفظه، فتسعد بذلك دنياه ويسعد بها في آخرته. نسأل الله جل وعلا أن نكون وإياكم ممن عظمت قلوبهم بتوحيد الله وبمخافته وبتعظيمه، وممن أقاموا توحيد الله عز وجل حق التوحيد في هذه الدنيا، لينالوا الفلاح والسعادة الأبدية السرمدية يوم القيامة. اللهم أحل علينا رضاك ولا تسخط علينا أبدا. اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا ومشايخنا والمسلمين الأحياء منهم والميتين. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه. وشكر الله لكم حسن إنصاتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.